بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن مجلسنا المبارك هذا في رحاب بيت الله الحرام ما زال يتتابع بنا في هذه الليلة الكريمة المباركة لنجمع شرف الزمان إلى شرف المكان، مستكثرين به من شريف العمل الصالح الذي يقربنا إلى الله في ليلة كهذه. حظنا فيها في هذا المجلس الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. صلى عليك الله يا من ذكره شرح الصدور وطيب الآفاق، إن لم نكن ممن رآك فإننا توقا إليك نعانق الأشواق. فيا رب صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متتابعين أبدا، نرقى بها في أعلى الدرجات وننجو بها من الدركات وتفرج عنا بها الكروبات. ثم إن مجلسنا هذا ما زال يتابع ما صنفه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في هذا السفر العظيم، كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد شرعنا في مجلسنا السابق في القسم الثالث من الكتاب، وأول أبوابه في فصله الأول فيما يتعلق بعصمة النبيين جملة ونبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، فيما يتعلق بالأمور الدينية وعصمتهم عليهم صلوات الله وسلامه، ألا تنعقد عقائد قلوبهم إلا على تمام معرفة الله وعدم مناقضته من شك أو جهل أو تردد فيما يتعلق بالاعتقاد بالله وأسمائه وصفاته وتمام التوحيد وكماله. وقد شرع المصنف في بيان هذا الأصل وبين وقوع إجماع المسلمين عليه أن لا يكون في عقائد الأنبياء عليهم السلام فيما يتعلق بالتوحيد والعلم بالله وصفاته بما أوحي إليهم إلا ما كان على غاية المعرفة ووضوح العلم واليقين والانتفاء عن الجهل بشيء من ذلك أو الشك أو الريب فيه، وأنهم عليهم الصلاة والسلام قد عصموا من كل ما يضاد المعرفة بذلك واليقين. وبعدما قرر هذا رحمة الله عليه انتقل إلى بيان أجوبة عن إشكالات ربما وردت على هذا الأصل فيما توهمه ظواهر بعض النصوص. وقد ابتدأ رحمه الله تعالى بأول ذلك في بيان معنى قوله تعالى على لسان الخليل إبراهيم عليه السلام: قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقد بين رحمه الله تعالى من وجوه ستة معنى الاطمئنان القلبي الذي ذكره الخليل عليه السلام، وأنه أبدا لا ينصرف إلى معنى وقوع شك أو تردد في إيمانه بقدرة الله، لكنه على معنى تم إيضاحه في المجلس السابق. ثم انتقل رحمه الله إلى موضع آخر، وهو قوله سبحانه وتعالى مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. قال عقبها رحمه الله: فاحذر، ثبت الله قلبي وقلبك أن يخطر ببالك ما ذكره بعض المفسرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أو غيره من إثبات شك للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه وأنه من البشر، مثل هذا لا يجوز عليه جملة عليه السلام أو لا يجوز عليه حمله عليه الصلاة والسلام. ثم بين رحمه الله وجوها في بيان المراد من الآية الكريمة، وأن قوله فإن كنت في شك ليست تتناول إثبات وقوع قلبه الكريم عليه الصلاة والسلام في الشك، ولا أن الآية جاءت لأجل هذا، لكنها على محامل تقدم بعضها في مثل قوله أن المراد غيره عليه الصلاة والسلام، والخطاب له المراد قل يا محمد للشاك إن كنت في شك إلى آخر الآية، وأن تمام تأكيد هذا المعنى والتأويل قوله في السورة نفسها سبحانه وتعالى في آخر السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وقيل المراد بالخطاب العرب وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخطاب له والمراد غيره عليه الصلاة والسلام، كما في قوله فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ألا ترى أن آخر الآية ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، هو المكذب عليه الصلاة والسلام من قبل قومه، فكيف ينهى عن أن يكون مكذبا؟ فلا يستقيم حمل الآية إلا على أن يكون المراد بالخطاب غيره. وختم هذا المعنى بالاستشهاد بمثل قوله تعالى في مثل هذا السياق في الآيات الرحمن فاسأل به خبيرا، الخطاب له عليه الصلاة والسلام فاسأل به خبيرا. هل المقصود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبيرا بربه سبحانه وتعالى؟ بل الخبير هو عليه الصلاة والسلام بربه، وهو أعلم البشر بالله جل جلاله، فكان هو المسؤول الخبير في الآية، وأن المستخبر السائل غيره. ففهمنا إذن أنه ربما جاءت الآيات بمثل هذا السياق بمثل هذه الصيغ، أن يكون الخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد أمته أو بعض أمته أو المكذبون من أمته، كل ذلك جاء مثله في كتاب الله الكريم، فيكون حمل الآية الكريمة عليها ليس مستغربا ولا خارجا عما جاء في سياق الآيات القرآنية. وقف بنا الحديث عند هذه الآية للاستشهاد بها على معنى الآية الكريمة، ولا يزال للمصنف رحمه الله تمام كلام في الآية قبل أن ينتقل إلى آية سواها لبيان وجه الإشكال ودفعه لتقرير هذا الأصل. أي أصل؟ أنه لا يجوز أن يعتقد في شأن الأنبياء عليهم السلام فيما يتعلق بعقائد قلوبهم ومعرفتهم بالله سبحانه إلا تمام اليقين، وإلا صفاء المعتقد، وإلا التوحيد الخالص، وإلا فلماذا بعثوا أنبياء ورسولا؟ ولماذا كانوا لأممهم قدوات وأسوة؟ إلا لأنهم بلغوا في هذا المقام شأنه الأعظم اللائق بهم عليهم السلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القاضي عياض رحمه الله في القسم الثالث في الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية والكلام في عصمة نبينا وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، قال رحمه الله تبارك وتعالى ومثل هذا قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، المراد به المشركون، والخطاب مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم قاله القتبي.
نعم، قال ومثل هذا، يعني ومثل ما سبق في قوله الرحمن فاسأل به خبيرا، جاء قوله سبحانه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا في سورة الزخرف. واسأل، الأمر لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا افهم معي الآن، واسأل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الأمر بسؤاله، الأمر له أن يسأل من أرسل من قبله من الرسل، هل هذا الأمر لجهل عنده عليه الصلاة والسلام ويراد به بهذا السؤال تحصيل علم لأمر كان يجهله، ثم في أي شيء أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ أكان يجهل قضية كهذه ليؤمر بسؤال الأنبياء الذين جاءوا قبله؟ إذن كيف تفهم الآية؟ قال: ومثل هذا قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. المراد به المشركون. كيف يكون المراد المشركون؟ كيف يكون المراد في الآية هم المشركون؟ والله يقول واسأل، ما قال واسألوا. هذا على القاعدة السابقة، الخطاب له والمراد غيره من أمته عليه الصلاة والسلام. إذا فهمت هذا زال عنك الإشكال. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، يعني هل إن كنت يا محمد في شك فاذهب لتسأل ما يزيل عنك الشك، حاشاه عليه الصلاة والسلام، إلا أن يكون المعنى الخطاب له والمراد أمته. فإن قلت كيف يستقيم هذا، قال لك: جاء مثله في آيات كريمة في عدد من السور، الرحمن فاسأل به خبيرا، هو الخبير المسؤول، فلا يكون سائلا أبدا، لكن المراد بالسؤال غيره. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، المراد المشركون، والخطاب مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقيل المعنى: سلنا عمن أرسلنا من قبلك، فحذف الخافض وتم الكلام، ثم ابتدأ الكلام: أجعلنا من دون الرحمن الآية إلى آخرها، على طريق الإنكار، أي ما جعلنا، حكاه مكي.
نعم. وقيل المعنى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. هنا وقف تام على هذا التأويل الثاني للآية، والمراد واسأل عمن أرسلنا. واسأل من أرسلنا بمعنى واسأل عمن أرسلنا، فحذف حرف الجر الذي هو عن، هذا معنى قوله فحذف الخافض وتم الكلام. إذن واسأل من أرسلنا، يعني واسأل يا محمد عمن أرسلنا من قبلك من رسلنا. إذن سيسأل من؟ سيسأل الله عز وجل ليعلم خبر من جاء قبله من الأمم. يقول هنا تم الكلام، ليكون السؤال أجعلنا ليس هو السؤال المطلوب إيراده، لكن لتكون جملة أجعلنا من دون الرحمن جملة مستأنفة لا علاقة لها بقوله قبلها واسأل، فيكون أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، استفهام إنكاري، يعني ما جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهذا وجه من التأويل حسن يزول به الإشكال، ونسبه المصنف رحمه الله إلى الإمام مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله تعالى.
وقيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الأنبياء ليلة الإسراء عن ذلك، فكان أشد يقينا من أن يحتاج إلى السؤال، فروي أنه قال: لا أسأل، قد اكتفيت. قاله ابن زيد.
هذا جواب ثالث في الآية الكريمة، أن قوله سبحانه واسأل من أرسلنا، يعني اسأل يا محمد الأنبياء قبلك الذين أرسلناهم، أين يسألهم وأين يلقاهم وكيف يسألهم؟ أين لقيهم عليه الصلاة والسلام في حياته؟ لقيهم في حادثة الإسراء. فيكون المعنى واسألهم يعني في قصة الإسراء، وقد لقيهم وخاطب بعضهم صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، كما في غير ما حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة الكثيرة فيما تواتر من قصة الإسراء والمعراج. قال: أمر أن يسأل الأنبياء ليلة الإسراء عن ذلك، ومع ذلك ما سأل عليه الصلاة والسلام، فكان أشد يقينا من أن يحتاج إلى سؤال. روي أنه قال: لا أسأل، قد اكتفيت. هذا القول نسبه المصنف إلى التابعي الجليل بن زيد، وهو كما ذكره الطبري في تفسيره أيضا، ونسبه البغوي لابن عباس والزهري وسعيد بن جبير، فهؤلاء كبار أئمة السلف من المفسرين، يذكرون أن المعنى متعلق بقصة الإسراء. واسأل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رسلنا، يعني لما لقيهم ليلة الإسراء عليهم الصلاة والسلام. ومع ذلك فما ثبت في رواية صحيحة ولا ضعيفة أنه لما لقي إبراهيم الخليل عليه السلام، ولا موسى وعيسى عليهم السلام، ولا زكريا ويحيى عليهما السلام ولا غيرهما من الأنبياء ما ورد في رواية صحيحة ولا ضعيفة أنه سأل هذا السؤال: هل جعل الله من دونه آلهة تعبد؟ فما كان بحاجة إلى استفهام وسؤال، لكن الآية لمزيد تقرير لقضية عظمى هي توحيد الله عز وجل، وأن الله ما بعث نبيا إلا بها، ولا أمر إلا بتحقيقها، ولا أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا لإقامتها، ولا نصبت الجنة والنار ووضع الصراط إلا من أجلها. قضية توحيد الله جل جلاله: أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ واسأل يا محمد كل الأمم السابقة، فهي تماما كقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تختلف الأساليب القرآنية في تقرير هذه القاعدة الكبرى في الحياة، وهي قضية توحيد الله، فجاءت مرة بالتقرير ولقد بعثنا، وجاءت مرة بصيغة الأمر بالسؤال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. والمؤدى في كل تلك الأساليب واحد، هو تقرير قضية التوحيد الكبرى. فليس في شيء من ذلك إثبات نقص لعلمه عليه الصلاة والسلام بهذه المسألة، وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه يقال مثل هذا الكلام أيها المسلمون، من أجل أن تنجلي الشبهات وتزول الإشكالات، وليتقوى المسلم عامة وطالب العلم خاصة فيما يحتاج إليه من إجابات علمية يجيب عنها عما يرد في كتاب الله الكريم. نعم.
وقيل: سل أمم من أرسلنا هل جاءوهم بغير التوحيد؟ وهو معنى قول مجاهد والسدي والضحاك وقتادة.
وقيل هذا معنى الرابع في الآية في تأويل قوله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا. واسأل من أرسلنا يعني اسأل أمم من أرسلنا، فإذا كان السؤال متوجها إلى الأمم لن يكون السؤال لهم بإثبات قضية التوحيد، لكن السؤال: هل جاءتكم الأنبياء بغير قضية التوحيد؟ هذا المعنى قول مجاهد والسدي والضحاك وقتادة. قال الإمام شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله مرجحا ما يقارب هذا المعنى فقال: سل كتب الذين أرسلنا قبلك من الرسل، فإنك يا محمد تعلم صحة ذلك من قبلنا، فاستغنى بذكر الرسل عن ذكر الكتب إذ كان معلوما ما معناه. انتهى كلامه رحمه الله.
قال: والمراد بهذا والذي قبله إعلامه بما بعثت به الرسل، وأنه تعالى لم يأذن في عبادة غيره لأحد، ردا على مشركي العرب وغيرهم في قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
والمراد بهذا بهذه الآية الكريمة والذي قبله، يعني الآية التي ما زال المصنف رحمه الله في تمام بيان معناها: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. المراد بالآيتين شيء واحد، ما هو؟ هو الرد على مشرك العرب وغيرهم، هو إعلامه صلى الله عليه وسلم بما تطابقت عليه وتتابعت عليه بعثة الرسل جميعا عليهم السلام. على ماذا تتابعت؟ اختلفت الأمم، تفاوتت في القرون، تعاقبت أجيال، بعثت رسل، فنيت أمم وبادت أمم، اختلف كل شيء في الحياة. بقيت القضية التي منذ أن خلق الله آدم إلى اليوم إلى قيام الساعة لا تتبدل ولا تتغير، تدري ما هي؟ هي القضية الكبرى في الوجود، توحيد الله سبحانه، إفراده بالعبادة. يختلف كل شيء في الحياة، يذهب ويزول، ويبقى هذا الحق المطلق الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يزول ولا يحول. اسأل فإن كنت في شك مما أرسلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. المراد بالسؤال تقرير هذه القضية وإعلامه بما بعثت به الرسل، وأن الله ما أمر إلا بتوحيده، ردا على مشرك العرب وغيرهم لما قالوا في عبادتهم للأصنام: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
وكذلك قوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
انتقل رحمه الله إلى آية ثالثة، وتأملوا معي لما يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فلا تكونن من الممترين. إيش معنى ممترين؟ الممترين جمع ممترن. من هو الممتري؟ الامتراء هو الشك. لما يقول الله لنبينا عليه الصلاة والسلام فلا تكونن من الممترين، هل يمكن أن يفهم مسلم ولو للحظة أن نبينا عليه الصلاة والسلام عاش من حياته لحظة في الشك والامتراء، فنهاه الله لا تكونن من الممترين إطلاقا؟ هذا لا يمكن أن يفهمه مسلم، لكن كيف سأفهم سياق الآية الكريمة فلا تكونن من الممترين؟ نعم،
فلا تكونن من الممترين أي في علمهم بأنك رسول الله، وإن لم يقروا بذلك وليس المراد به شكه فيما ذكر في أول الآية.
نعم،
وقد يكون أيضا على مثل ما تقدم، أي قل يا محمد لمن امترى في ذلك لا تكونن من الممترين بدليل قوله أول الآية أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بذلك غيره.
هذان وجهان، فلا تكونن من الممترين يعني لا تشكن يا محمد في علمك أنك رسول الله حقا، وإن كذبك الناس من حولك جميعا أحيانا ونحن بشر، رغم ثقتك ويقينك وصدقك وجزمك بشيء تقوم أنت عليه، لكنه يغالبك أحيانا مخالفة الناس من حولك، فتشعر في بعض اللحظات شعورا منطقيا يعود عليك بالسؤال، أترى كل الناس يمكن أن يكونوا خطأ وأنا على صواب؟ أحيانا يأتيك هذا الشعور مهما كنت على يقين في صواب ما أنت عليه، لكن من أجل كثرة مخالفة الناس من حولك لك ومعارضتهم لك تأتيك لحظة شعور بسؤال منطقي تسأل به نفسك أيمكن أن يكونوا جميعا على خطأ وأنا وحدي على صواب؟ ألاحظت أنه عليه الصلاة والسلام في لحظة من اللحظات يختلف الأمر عليه فجأة من إجلال واحترام ومهابة وتوقير، شاب ما عرف إلا بالنزاهة والصدق والطهارة والعفاف، ولا يسمى في مكة وشوارعها وأحيائها إلا بالصادق الأمين. فجأة لما قال لهم أنا رسول من الله إليكم قالوا كذاب وقالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا مجنون واتهموه بالأباطيل، ثم تدري من اتهمه؟ قومه، عشيرته، عمه، أبناء عمومته، أقرب الناس إليه، من كان يرفعه إلى العلياء احتراما وثقة وإجلالا، فجأة انقلبوا عليه. أحيانا لأننا بشر قد يعترينا مثل هذا الشعور، معاودة للسؤال أيمكن أن يتفقوا جميعا ويتواطؤوا على الخطأ وأكون أنا على صواب؟ فيأتي مثل هذا التقرير فلا تكونن من الممترين، لا ينبغي أن يعتريك امتراء وشك في صدق نبوتك وأنك رسول الله حقا، وليس المراد شك وقع عنده في بعثته والوحي الذي نزل إليه وأن الله قد بعثه من فوق 7 سماوات. وقد يكون وجه ثان في الجواب كما تقدم في الآيتين السابقتين، إن كنت في شك مما أنزلنا إليك، والآية واسأل من أرسلنا، الخطاب له والمراد غيره عليه الصلاة والسلام، أي قل يا محمد لمن امترى لا تكونن من الممترين، ثم عضد هذا المعنى بأول الآية أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أليست هذه في غاية اليقين؟ أمر أن يقول هذا الجواب أفغير الله أبتغي حكما، إذن هو في تمام الثقة والصدق واليقين حتى أقامها حجة في المناظرة. من كان يقول أفغير الله أبتغي حكما، يقال له في آخر الآية فلا تكونن من الممترين. لا أبدا، هذا لا يستقيم. من يقول أفغير الله أبتغي حكما هو أوثق الناس بربه، أليس كذلك؟ هو أصدقهم في وعده. إذن كيف تفهم آخر الآية فلا تكونن من الممترين؟ إلا أن تقول أمر عليه الصلاة والسلام أن يقولها حجة إثباتا دحضا لكل من يخالفه ويشك في أمره، أن يثبت هداك الله وانتبه وافتح قلبك للحقائق فلا تكونن من الممترين، وأنه عليه الصلاة والسلام يخاطب بذلك غيره. نعم.
وقيل هو تقرير كقوله تعالى لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وقد علم أنه لم يقل.
قيل هو تقرير، فلا تكونن من الممترين، ليس المراد حقيقة النهي، ليس المراد حقيقة النهي، بل المراد إثبات القضية وأنه ليس من فئة الممترين ومن وقع في الشك وحاشاه عليه الصلاة والسلام، حتى لا تقول إن هذا تأويل وتكلف في معاني الآية بما لا تحتمله، لكنه جاء مثله من جنسه في قوله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لما سأله الله أكان عيسى عليه السلام حقيقة قال هذه الكلمة، هل دعا الناس إلى عبادته وعبادة أمه مريم من دون الله؟ الجواب قطعا ما كان هذا، فلماذا يسأله الله؟ ليكون الجواب قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إذن كيف ستفهم السؤال أأنت قلت للناس اتخذوني؟ قال ليس إلا تقريرا، يعني نحن نعلم يا عيسى أنك لم تقل، لكن من أجل أن يكون الجواب مسموعا للبشرية فيكون فيه من التكذيب لأول من كذب في هذه الفرية وهم قومه عليه السلام في من ألهوه، ليأتوا يوم القيامة كل النصارى الذين ألهوا عيسى عليه السلام وألهوا أمه وقالوا إنه ثالث ثلاثة، أو قالوا إنه ابن الله تعالى الله، ليسمعوا الجواب على سمع الخلائق جميعا يوم القيامة، والله يسأل عيسى عليه السلام يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيقول عليه السلام سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، تكذيب لهم فيما افتروه وعاشوا عليه قرونا متتابعة يضلون ويضلون البشرية بألوهية عيسى عليه السلام. فليس المراد بالسؤال كشف حقيقة الجواب لنعلم أنه حقيقة هل قال أو لم يقل، لكنه تقرير للقضية. فكذلك سيكون المعنى فلا تكونن من الممترين، نعلم يا محمد أنك لست من أهل الامتراء، لكنها قضية ينبغي أن تقرر على مسامع المشركين والمكذبين والمعاندين ممن خالف رسالته وكذب نبوته عليه الصلاة والسلام.
وقيل معناه ما كنت في شك فاسأل تزدد طمأنينة وعلما إلى علمك ويقينا. وقيل إن كنت تشك فيما شرفناك وفضلناك به فسلهم عن صفتك في الكتب ونشر فضائلك. وحكي عن أبي عبيدة أن المراد إن كنت في شك من غيرك فيما أنزلناه.
هذه وجوه أخرى، فلا تكونن من الممترين، يعني ما كنت في شك يا محمد فاسأل، إن كان سيعتريك الشك ويعترضك الشيطان في الطريق فاسأل لتزداد طمأنينة وعلما إلى علمك ويقينا. إذن فلا تكونن من الممترين، أي ازدد يا محمد صلى الله عليه وسلم، ازدد من السؤال فيما يبعث في قلبك مزيدا من الطمأنينة والثقة بالله. وقيل المعنى فلا تكونن من الممترين، يعني إن كنت تشك فيما شرفناك وفضلناك به فاسألهم عن صفتك في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل وما بعث به ووصف من الفضائل والمناقب الحميدة عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى ليذهب الشك عن معنى الامتراء أنه في عقيدته وإيمانه بالله وحاشاه، فلا تكونن من الممترين فيما شرفك وفضلك، لا تكونن من الممترين لتزداد طمأنينة. حكي عن أبي عبيدة أن المراد إن كنت في شك من غيرك فيما أنزلناه، وليس الشك منه عليه الصلاة والسلام. وجوه ووجوه من التأويلات لبيان معنى الآية، وليس التأويل هنا بمعنى صرف اللفظ صرف اللفظ عن معناه لتكلف المعنى البعيد الذي يفك به من الإشكال، لكن المراد هنا بالتأويل بيان المعنى الصحيح المستقيم مع لفظ الآية وسياقها، ومع المراد منها بما لا يتعارض مع الأصول المقررة ورعاية مقام الأنبياء عليهم السلام. تم كلام المصنف عن هذا الموضع الثالث. إذن تم كلامه عن ثلاثة آيات، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي كانت الأولى، ثم انتقل إلى آية فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك وأجاب عنها، ثم انتقل ثالثا إلى قوله فلا تكونن من الممترين وأجاب عنها كما أجاب عن سابقاتها، ليس بجواب بل بإجابات أربع وخمس وست لمزيد تقرير لما قرره العلماء في معاني تلك الآيات الكريمات. ينتقل المصنف الآن إلى موضع الرابع من القرآن، وفيه آية ربما أوهم ظاهرها أيضا إشكالا فيحتاج إلى جواب. يا أهل الإسلام، هذا مجلس علم، وكلام المصنف رحمه الله في هذا الفصل من دقائق العلم ومن مسائله التي تحتاج إلى فهم، وإنما ينبغي فهمها أولا لتحصين النفوس علميا، ثانيا لإجابة من يعتريه شك أو شبهة أو إشكال، ثالثا لنكون جندا من جند الله يذب عن كتاب الله وعن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئلا يتسلل المشككون والمغرضون والمسيئون إلى أمتنا إلى ديننا إلى قرآننا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يصلوا إلى شيء من أغراضهم الفاسدة، وإنما تواجه الحجج بأمثالها والإشكالات بإجابات علمية. من أجل ذلك يستمر هذا الفصل في نسق علمي محرر دقيق. تمت الإجابة عن آيات ثلاثة، وينتقل المصنف رحمه الله إلى هذه الآية الرابعة، فاسمع وعي رعاك الله.
قال رحمه الله فإن قيل فما معنى قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا على قراءة التخفيف؟ قلنا المعنى في ذلك ما قالته عائشة رضي الله عنها، معاذ الله أن تظن ذلك الرسل بربها.
تأملوا قبل أن تفهموا جواب عائشة رضي الله عنها، افهموا وجه الإشكال في آخر سورة يوسف عليه السلام، حتى إذا استيأس الرسل. استيأس الرسل يعني بلغوا درجة من اليأس من إيمان أقوامهم وتصديقهم، وظنوا من هم؟ الرسل، وظنوا أنهم قد كذبوا. بني الفعل على ما لم يسمى فاعله، يعني وقع الكذب معهم. كذبوا يعني أخلفوا الوعد بالنصر، أخلفوا الوعد بالتمكين. لأول وهلة يتبادر الفهم الخاطئ أن الرسل جاءهم الوعد بالنصر والتمكين، جاءهم الوعد بالثبات، جاءهم الوعد بالمعجزات، جاءهم الوعد بكل ما من شأنه تمكينهم، ثم اكتشفوا أنهم قد كذبوا. من الذي كذبهم؟ الذي وعدهم. وهذا لا يمكن أن يكون، لأن المعنى أنهم كذبوا الله في صدق وعده، هذا معنى الإشكال. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا يعني أخلفوا الوعد، والوعد كان من الله. فلا تفهمن أبدا أن الأنبياء والرسل وقع منهم ولو لحظة في حياتهم أنهم ظنوا بربهم أنه أخلف الوعد، تعالى الله وحاشى الرسل عليهم السلام. لكن الآية بقراءة التخفيف، وهي قراءة الجمهور الكوفيين الأربعة وأبي جعفر من العشرة، قراءة نصف القراء العشرة، أنهم قد كذبوا، وإنما قال على قراءة التخفيف لأن قراءة التشديد وظنوا أنهم قد كذبوا لا إشكال فيها. من الذي كذبهم؟ أقوامهم، لكن لما تقول فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب، فكذب غير كذب. لما تقول كذبت يعني وقعت في خلف للوعد، كأنك تقول أخلفت الوعد من قبل من كذبك الوعد وظنوا أنهم قد كذبوا، فينبغي أن تفهم وجه الإشكال. قلنا المعنى،
قلنا المعنى في ذلك ما قالته عائشة رضي الله عنها: معاذ الله أن تظن الرسل بربها،
أن تظن ذلك،
معاذ الله أن تظن ذلك الرسل بربها، وإنما معنى ذلك أن الرسل لما استيأسوا ظنوا أن من وعدهم النصر من أتباعهم كذبوهم، وعلى هذا أكثر المفسرين.
تقول عائشة: معاذ الله أن تظن ذلك الرسل بربها، أن تظن إيش؟ أن الله أخلف الوعد معهم عليهم السلام. قالت: لكن معنى ذلك أن الرسل لما استيأسوا ظنوا أن من وعدهم النصر من أتباعهم كذبوهم، وظنوا أنهم قد كذبوا ليس من قبل الله تعالى الله، لكن ظنوا أنهم قد كذبوا من قبل من؟ من قبل أتباعهم ممن وعدهم بالنصر. فثمة أنبياء اتبعهم بعض من اتبع ووعدهم بالنصر، فلما حصحص الحق واستعلت الأمم وحانت ساعات الحرب رأوا أنه لا قبل لهم بمواجهة الأعداء فانخذلوا، فيكون عندئذ موقع الرسل قد كذبوا ممن؟ من أتباعهم ممن وعد بالنصر لكنهم خذلوهم لأي سبب كان. قالت: وإنما معنى ذلك أن الرسل لما استيأسوا ظنوا أن من وعدهم النصر من أتباعهم كذبوهم، قال: وعلى هذا أكثر المفسرين. نعم.
وقيل إن الضمير في ظنوا عائد على الأتباع والأمم لا على الأنبياء والرسل.
قيل إن الضمير في ظنوا حتى إذا استيأس الرسل، قف. وظنوا ليس المعنى الرسل، وظنوا يكون الضمير عائدا على أتباعهم وأممهم، يعني وظنت أمتهم وأتباعهم أنهم قد كذبوا، فيكون الظن المذموم واقعا ممن؟ من الأتباع ومن الأمم وليس من الأنبياء والرسل عليهم السلام. وأنه يمكن أن يقع من البشر لحظة ضعف الظن بأن الله أخلف الوعد، هذا يحصل لضعاف الإيمان، ويحصل في ساعات الامتحان، ويحصل في ساعات القلق الكبرى. موسى عليه السلام لما خرج مطاردا من فرعون وملئه ووصل إلى البحر، ماذا قال أصحاب موسى؟ قالوا: إنا لمدركون. ينظرون إلى الأسباب، يا أخي البحر من أمامهم وفرعون والعدو كله من خلفهم، أنت لو كنت مكانهم ماذا كنت ترى؟ ستقول: إنا لمدركون. لكن شأن الأنبياء، موسى عليه السلام تلك اللحظة ماذا قال في الجواب؟ قال: كلا. ليش كلا؟ يا أخي البحر أمامنا والعدو خلفنا. قالوا: إنا لمدركون. موسى عليه السلام لما قال كلا كان عنده وحي تلك اللحظة؟ الجواب لا. لكن من أين قال كلا؟ والله قالها من رصيد عظيم من صدق الإيمان بالله وحسن الظن بالله واليقين فيما عند الله وتمام التوكل على الله. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ثم جاء الوحي فأوحينا. إذن لما قال الكلمة ما كان عنده وحي، ثم جاء الوحي فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ما أشبه موقفه عليه السلام بموقف نبينا عليه الصلاة والسلام في الغار، هو وأبو بكر ثاني اثنين الله ثالثهما، ويصل البحث وقريش ترصد وهما في الغار في غار ثور هنا بمكة، ويقف أحد مشركي قريش على فم الغار يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. لحظة تظن أنه قد انتهت بك كل الأسباب في الحياة، لا شيء يردهم عنك. انظر جواب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وفي القرآن قال: لا تحزن إن الله معنا. ماذا كان معه من الأسباب لحظتها؟ من الأسباب لا شيء، لحظتها لم يكن عنده في يديه من الأسباب شيء، لكن والله كانت ثقته بربه وصدق توكله في قلبه أعظم من الأسباب التي لو كانت بيده. هذا هو التوكل التام، أن تكون في ثقتك بربك أعظم ثقة مما في يدك. قال لا تحزن إن الله معنا، فانجل الكرب وحفظ الله نبيه عليه الصلاة والسلام وصاحبه في الغار. قال فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. أنبياء ورسل بلغوا هذا المقام، أتظن للحظة أنه مهما أحاطت بهم الأسباب وأغلقت أمامهم الأبواب أن يظنوا لحظة أن الله يخذلهم؟ لا والله، حاشاهم عليهم السلام. فينبغي أن تفهم الآية وظنوا أنهم قد كذبوا، إما أن تقول الظن وقع ممن؟ من الأتباع، من الأمم، منا نحن معشر الأمم، وفينا ضعف الإيمان، وفينا الخذلان، وفينا النقص، وفينا مهما بلغنا من الصلاح والتقى الضعف الذي لا يمكن به أن نبلغ درجة الرسل الكرام عليهم السلام. أو تقول إن معنى الآية أنه ظنوا أنهم قد كذبوا، يعني ظنوا أن أممهم ومن وعدهم بالنصر قد خذلوهم. هل تظن أننا نفعل كل ذلك في الآية الكريمة تكلفا وليا لأعناق النصوص وركوبا للمراكب الصعبة فيها لا لشيء؟ لا والله، لكن لأجل أن نفهم سياق آية كريمة بما يستقيم مع ما تقرر من قواعد الشريعة ومنطلقاتها الكبرى. تقول عائشة رضي الله عنها معاذ الله أن تظن ذلك الرسل بربها. إذا حققت هذه القاعدة فانطلق، ستجد من إزالة للإشكالات وانفتاح أبواب الإجابات ما يزيح هذا الإشكال. نعم. وقيل إن الضمير
في ظنوا عائد على الأتباع والأمم لا على الأنبياء والرسل، وهو قول ابن عباس والنخعي وابن جبير وجماعة من العلماء. وبهذا المعنى قرأ مجاهد كذبوا بالفتح، فلا تشغل بالك من شاذ التفسير بسواه مما لا يليق بمنصب العلماء، فكيف بالأنبياء.
قرأ مجاهد وقراءته شاذة ليست في العشرة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. من الذي كذب؟ ليس الأنبياء، بل المراد الأتباع. إذن ستفهم أن وظنوا أنهم قد كذبوا يمكن أن ينصرف في معنى الضمير على العود على الأتباع من الأمم وليس على الأنبياء. وبه جاءت قراءة مجاهد وظنوا أنهم قد كذبوا، مستحيل أن يكون كذبوهم الرسل لأنه هم المبعوثون بالرسالة. قال فلا تشغل بالك من شاذ التفسير بسواه مما لا يليق بمنصب العلماء، فكيف بالأنبياء. كلمة نفيسة من القاضي عياض رحمه الله. يا أخي والله نحن نجل علماءنا إذا بلغوا درجة في الرسوخ في العلم والفضل، أن نجلهم عن خطأ شنيع كهذا. ولو وقفنا على كلمة لأحدهم أو عبارة لقلت أبدا، مستحيل أن يقصد هذا الكلام. فإذا قال لك السائل ليش، تقول يا رجل هذا عنده من العلم والدراية والفقه في دين الله والبصيرة بشريعة الله مما لا يمكن أن يقول معه إن هذا حرام أو هذا حلال، خطأ يخالف فيه كل الآيات والنصوص والأبواب الدالة في الشريعة. إذا كنا نجل العلماء عن خطأ فادح في مسائل فقهية فضلا عن تكون عقيدة في رب الأرباب جل جلاله، نجل العلماء والأئمة، فكيف نفعل مع مقام الأنبياء؟ هؤلاء سادات البشر، هؤلاء صفوة الأمم، هم رسل الله جل جلاله، ونحن إذ نفعل ذلك لا نقدسهم، لا والله، لكننا ننزلهم منازلهم اللائقة بهم عليهم السلام، هي العصمة التي كمل الله تعالى بها بواطنهم قبل ظواهرهم. لو قيل لك ما رأيك في رواية شاذة ضعيفة تقول إن نبيا من أنبياء الله فعل كذا وكذا فيما ينسب من النقائص والمعائب والفواحش والمشي عريانا والكلام الساقط، أبدا لن تصدقه، ولست بحاجة إلى أن تبحث وتنقب وتفتش لترد هذه الفرية عن نبي من الأنبياء في نسبة سلوك أو حركة أو فعل أو فاحشة أو سقطة من القول أو الفعل إليه. اعلم رعاك الله عندما تذب عن مقام الأنبياء في نسبة العقائد المنحرفة والجهل بالله، فهو أعظم من أن تذب عنهم دفع نقيصة وعيب من الأقوال والأفعال. هذه قضايا أكبر، فكيف بمقام الأنبياء كما قال المصنف رحمه الله.
وكذلك ما ورد في حديث السيرة ومبتدأ الوحي في قوله صلى الله عليه وسلم لخديجة لقد خشيت على نفسي، ليس معناه الشك فيما آتاه الله بعد رؤية الملك، ولكن لعله خشي ألا تحتمل قوته مقاومة الملك وأعباء الوحي فينخلع قلبه أو تزهق نفسه. وهذا على ما ورد في الصحيح أنه قاله بعد لقائه الملك، أو يكون ذلك قبل لقياه الملك وإعلام الله تعالى له بالنبوة لأول ما عرضت عليه من العجائب، وسلم عليه الحجر والشجر، وبدأته المنامات والتباشير، كما روي في بعض طرق هذا الحديث إن ذلك كان أولا في المنام ثم أري في اليقظة مثل ذلك، تأنيسا له عليه السلام لئلا يفجأه الأمر مشاهدة ومشافهة، فلا تحتمله لأول حالة بنية البشرية.
نعم، في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو من أوائل حديث البخاري في الصحيح بل ثالث أحاديثه على الإطلاق، قصة بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه تقول عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه التحنث وهو التعبد، فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. ثم ذكرت قصة لقاء جبريل عليه السلام وإتيانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة ابتداء نزول الوحي وإضاءة الكون بنور الرسالة اقرأ باسم ربك الذي خلق. في الرواية أنه عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى خديجة خائفا رضي الله عنها، خائفا مذعورا قلقا مما رأى مما شاهد مما سمع، وهو لا يعي بعد تمام الأمر والقضية، وأنه اصطفاء رباني وانتقال من الحياة تلك في ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، وأنه سيكون عليه الصلاة والسلام حامل هذا النور إلى البشرية جمعاء، وأنه يكون المصطفى من خلق الله في تلك اللحظة على الإطلاق. ما كان يعي تماما بعد تمام الحدث، وأحاط به الهول والخوف والذعر، فجاء إلى خديجة فقال لقد خشيت على نفسي، ليس معناه الشك فيما آتاه الله بعد أن رأى جبريل عليه السلام. خشيت على نفسي، يخشى من ماذا؟ يخشى أنه وقع في شيء مما يمكن أن يعاقبه الله عليه؟ الجواب لا، فلا يقعن إنسان في جزء من لفظة في رواية ذات سياق فتورث عنده إشكالا. قال المصنف رحمه الله ليس معناه الشك فيما آتاه الله بعد رؤية الملك. إذن ما معنى خشيت على نفسي؟ قال لعله خشي ألا تحتمل قوته مقاومة الملك وأعباء الوحي فينخلع قلبه أو تزهق نفسه. وهذا المعنى المتبادر حقيقة، لما رأى ما رأى وهاله ما رأى صلى الله عليه وسلم، أتى خائفا يخشى أنه ببنية البشرية لا يقوى على مقابلة الملائكة المخلوقين من نور المبعوثين بالوحي، وعلى رأسهم أمين الوحي جبريل عليه السلام. خشي ألا تحتمل قوته مقاومة الملك وأعباء الوحي فينخلع قلبه أو تزهق نفسه، خشي من ذلك عليه الصلاة والسلام. فإذا هو خشية على نفسه ألا يطيق تحمل ما هو بصدده. قال المصنف وهذا على ما ورد في الصحيح أنه قاله بعد لقائه الملك، يعني بعدما رأى جبريل عليه السلام. هنا جواب ثاني، أن يكون قوله خشيت على نفسي قاله قبل أن يلقى جبريل عليه السلام، وسيأتيك ببعض الروايات، وهذه منطقة في كلام المصنف فيها تتبع علمي دقيق، وما زال العلماء وشراح الحديث كالحافظ ابن حجر والقسطلاني وكثير ممن شرح الحديث في البخاري يرجع إلى تقرير القاضي عياض في هذه المسألة، لأنه أبدع وأجاد فيما صنف رحمه الله. يقول ربما كان قوله خشيت على نفسي قبل أن يلقى جبريل عليه السلام. السؤال هو قبل قصة الوحي في غار حراء هل كان عليه الصلاة والسلام يرى شيئا أو يسمع شيئا أو يحس شيئا؟ الجواب نعم، في أحاديث السيرة وقصصها كان يقول أسمع نورا أرى نورا، فكانت إرهاصات للنبوة، كانت تهيئة لقلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي لو جاءه فجأة ولقي جبريل عليه السلام بهيئته الملائكية فجأة لكان ربما ليس في طاقة البشر تحمل مثل ذلك، فكان ذلك من الإرهاصات السابقة. وسيأتيك بعض الروايات بعد قليل. قال وأن الله لما أراد إعلامه بالنبوة كان يسلم عليه الشجر والحجر وتعرض عليه العجائب، بدأته المنامات والتباشير. أما قالت عائشة أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح، الشيء الذي يراه اليوم صباحا حدث أمامه كان رآه البارحة في منامه، والشيء الذي يراه الليلة في منامه يقع غدا في صبيحته كما رأى. كانت هذه إرهاصات، كانت تهيئة. ما معناها؟ معناها أنك يا محمد لست على طريق البشرية المعتادة، وأن لك شأنا آخر، وأنه يراد لك أن تكون على غير ما عليه القوم جميعا والبشرية كلها على وجه الأرض في ذلك الأوان. وفعلا كانت النبوة، كانت الرسالة، كان الوحي، فكان ما يراه صلى الله عليه وسلم إرهاصا لأمر عظيم وحدث جليل سيقع، وهو أنه سيكلف بالنبوة عليه الصلاة والسلام. فكان أولا في المنام، ثم أري في اليقظة مثل ذلك تأنيسا له عليه الصلاة والسلام، لئلا يفجأه الأمر مشاهدة ومشافهة، فلا تحتمله لأول حالة بنية البشرية. نعم.
قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، قالت ثم حبب إليه الخلاء، وقالت إلى أن جاءه الحق وهو في غار حراء. الحديث،
والحديث في الصحيحين تأييد لمعنى ما قرر المصنف رحمه الله.
وعن ابن عباس مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا.
مكث بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا. يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا. مكث يا إخوة 7 سنوات عليه الصلاة والسلام يسمع صوتا ويرى ضوءا. يسمع صوت ماذا؟ يسلم عليه الشجر والحجر، يلتفت فإذا هذا ليس بالشيء المعتاد، لكنه لا يرى شيئا، يرى الضوء من حوله يعبر كالطيف يخيل إليه، لا يرى شيئا. لو أن أحدنا وقع له مثل ذلك ماذا سيظن؟ أن به مسا من الجن، أليس كذلك؟ بلى، أن به شيئا غير معتاد، ولهذا يبحثون له عن من يرقيه، ورقية قد يكون سحرا أو مسا. وكذلك كان الأمر في بداية بعثته عليه الصلاة والسلام على ما سيأتيك الآن. وبعض أصحاب السير كان يذكر أنه يرتقي أو يرقى عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي، لأنه كان يرى أشياء عجبا ويحس بأشياء عجيبة، كل ذلك كان من إرهاصات النبوة. إذن لو قلت إن قوله خشيت على نفسي كان قبل أن يرى جبريل عليه السلام، ستفهم ما معنى تلك اللحظة خشيت على نفسي؟ أنه كان يرى أشياء عجيبة ويحس ويسمع ويرى شيئا عجيبا، فكان يخاف عليه الصلاة والسلام أن يكون أمرا مكروها يصيبه بأذى وسوء صلوات الله وسلامه عليه.
قال وعن ابن عباس مكث النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه.
قال مكث، الحديث الذي ذكره عن ابن عباس أخرجه مسلم في الصحيح، وأنه عليه الصلاة والسلام مكث بعد البعثة 8 سنوات يوحى إليه. وقال أما 7 سنوات قبلها فكان يسمع الصوت ويرى الضوء ولا يرى شيئا، يعني لا يرى شيئا من الوحي ولقاء جبريل عليه السلام. والصحيح الذي تقرر في السيرة النبوية أنه مكث بمكة بعد البعثة، والمشهور الذي عليه جل العلماء أنه عليه الصلاة والسلام إنما مكث بمكة بعد أن أوحي إليه وبعث 13 سنة، وليس 8 سنين كما جاء في رواية ابن عباس، هذه عند مسلم في صحيحه. وهذا محمول، أي رواية ابن عباس، على شيء من تقريب العدد، وإلا ففي رواية أنس أيضا رضي الله عنه أنه مكث 10 سنين بمكة وعشر سنين بالمدينة، والصحيح أنه 13 سنة بمكة وعشر سنين بالمدينة، وهذا على تقريب العدد وجبر الكسر، وإلا فالصحيح ما تقدم. لا يزال للمصنف في تتمة جوابه عن هذا الحديث في الرواية: لقد خشيت على نفسي، مزيد تقرير واستطراد. التنبيه يا كرام أن مجلس هذا الدرس المبارك يقف بهذا اللقاء قبل الحج، لنعاود بعد الموسم إن شاء الله تعالى اشتغالا في الأيام المقبلة بما يعين إخوتنا الحجيج والحديث إليهم عن النسك وأدائه ومقاصده. تقبل الله منا ومنكم. لا زالت ليلتكم عامرة بكثرة الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عبق اللسان بذكر أحمد، وانتشى قلبي وحنت مقلتي لرؤاه، ما حيلة المشتاق إلا ذكره، فبذكره يعطى المحب مناه. صلوا وسلموا عليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما تملؤون بها ليلتكم، وتتبركون بها في جمعتكم، وتستنزلون بها من صلاة ربكم 10 صلوات، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، فيا رب صل وسلم وبارك عليه كما تحب أن يصلى ويسلم عليه، وبلغنا يا رب بالصلاة والسلام عليه منازل الأبرار ودرجات الصالحين وشفاعته وورود حوضه صلى الله عليه وسلم يا منان يا كريم، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، ويسر لهم نسكهم، وأعنا وإياهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.